إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا امرا. قال ألم قل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تواخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. إلى آخر ما سيذكر بحمد الله عز وجل وقوته. يقول الله جل وعلا: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. طبعا سياق القصة هي قصة موسى عليه السلام والخدر، قصة موسى والخدر العبد الصالح. وكما سبق أن موسى عليه السلام قام خطيبا في قومه وخطب خطبة بليغة، وسئل عن أعلم أهل الأرض وأن أعلم أي الناس أعلم، قال أنا. فعاتبه الله عز وجل حيث لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى، وأخبره بأن هناك عبدا له أعلم من موسى ولو في بعض الأمور. فاشتاقت نفس موسى إلى معرفة هذا العبد الذي عنده علم ليس عند موسى عليه السلام، وسأل الله عز وجل أن يجعله علامة على ذلك، فأخبره بأنه يلتقي به بمجمع البحرين، وأن من علامة مكانه أن يفقد الحوت الذي يكون معه. فلما فقد الحوت حيث نام هو وفتاة يوشع بن نون عند الصخرة، عاد كما سبق إلى تلك الصخرة فوجد عبدا من عباد الله عز وجل، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد هناك الخضر كما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، مشدا بثوبه، يعني مغطى بثوبه. فقال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك أن أكون تلميذا لك، أن أكون تابعا لك، أتعلم منك مما علمك الله، مما علمت رشدا، أي أرشد به وأهتدي به إلى طريق الحق والصواب. وهذا يدل على أن العلم النافع هو العلم الذي يرشد صاحبه إلى الخير ويدله عليه ويوصله إليه. قال العبد الصالح: إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع صبرا على صحبتي ومرافقتي لتأخذ مني العلم. قال موسى عليه السلام وقال له: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني أنك لا تستطيع أن تصبر لأنك سترى أمورا في ظاهرها أنها منكر ولا تعرف مآلاتها وباطنها. وذلك طبعا يدعو الإنسان إلى الاعتراض وعدم الصبر. قال موسى عليه السلام: سأصبر، سأعمل جهدي وسأصبر إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله صابرا. وعلق الأمر بالمشيئة لأن هذا الأمر يتطلب طلب العون من الله عز وجل. قال: ستجدني صابرا إن شاء الله، ولا أعصي لك أمرا. أنا طائع لك، متبع لك، لا أعصي لك أمرا، وسأصبر على صحبتك لأتعلم منك وآخذ عنك العلم. قال العبد الصالح الخضر مشترطا على موسى عليه السلام، قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. هذا هو أنا موافق على أن تكون مصاحبا لي لتتعلم مني، ولكن بشرط واحد، هو أن لا تسألني عن شيء أفعله أنا، لا تسألني عنه، فضلا عن الاعتراض. يعني مجرد السؤال غير مسموح. فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا أبين لك الغرض والمقصد والمغزى من هذا التصرف ومن هذا الفعل الذي سوف أفعله. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فطبعا وافق موسى عليه السلام على هذا الشرط، وإلا لما وافق العبد الصالح بمصاحبته. فاتفقا جميعا على هذا الشرط، المعلم والتلميذ. فقال تعالى: فانطلقا، يعني انطلق موسى والعبد الصالح. لم يعد الآية التالية لم تتحدث عن فتى موسى عليه السلام وهو يوشع بن نون، لأنه كان تابعا. الهدف الآن والغرض الآن المهم من القصة هو ما جرى بين موسى وما بين العبد الصالح. أما قبل كان الحديث عن موسى وغلامه يوشع ابن نون. قال تعالى: فانطلقا، أي فمشيا. طبعا أن اللقاء بين موسى والعبد الصالح كان في مجمع البحرين على شاطئ البحر، اللقاء كان بجانب البحر، فوقع السير إذن بالشاطئ. فانطلقا يمشيان على شاطئ البحر، فانطلقا حتى، يعني حتى هنا للغاية، حتى مطلع الفجر، إلى، بمعنى إلى. فانطلقا حتى، أي إلى أن ركبا في السفينة. فانطلقا يمشيان على شاطئ البحر حتى إذا وصلا إلى مكان فيه سفينة فركبا، أي موسى والخضر، في هذه السفينة. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة، ركبا معا موسى والخضر، حتى إذا ركب في السفينة خرقها. من الذي خرقها؟ موسى أو العبد الصالح؟ العبد الصالح الخضر هو الذي قام، كما في الحديث، لأنه جاء حديث طويل في صحيح البخاري عن أبي بن كعب صلى الله عليه وسلم، ذكر هذه القصة بطولها في حديث في صحيح البخاري. فلما ركب في السفينة عمد الخضر إلى قدوم فخرق، أحدث خرقا في السفينة، في أعلى السفينة، فقلع منها لوحة، شذب إلى جانب السفينة في أعلاها، فقلع منها لوحة وأحدث فيها ثقبا. هذا هو الخرق، الخرق هو الثقب، يعني من واحد ثقبة في السفينة، ولكن ليس من الأسفل وإنما من الأعلى، أحدث فيها خرقا وأحدث فيها عيبا، عيبها وما خلاش سالمة كما كانت، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أي خرقها الخضر. فموسى عليه السلام اعترض على هذا الفعل لأنه في ظاهره منكر. قال: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال: أخرقتها، هذا الاستفهام هو هذا الاستفهام الإنكاري. أخرقتها يعني فهو ينكر عليه هذا الفعل وهذا الصنيع. أخرقتها، أخرقت السفينة لتغرق أهلها، لأن هذا الخرق هو في حد ذاته يعني هو حقيقة عيب، يعني وفساد، ولكن يؤول إلى هو وسيلة ومدعاة لهلاك أهل السفينة لأنه يؤدي إلى غرق أهلها. أغرقتها لتغرق أهلها؟ لأنه إذا حدث غرق في السفينة سيدخل الماء، وإذا دخل الماء سيغرق أهل السفينة، سيغرق أهل السفينة. نزلت أذكر مرة ذهبت لزيارة خالي كان يسكن بجانب سد، ولكي تصل إليه يعني عن طريق عن أقصر الطريق لابد أن تقطع السد، وكان هناك قارب هذه سفينة صغيرة يعني عن الباطل كيعدوا فيه الناس، وركبنا فيه أنا وبعض الناس معي وبينهم خالي طبعا، فكان القارب متقوب يعني كان واحد يعني الخدمة دياله هو كيقود واحد السطل تاع كيعمر الماء ويعرق في السد يعني. حنا ماشيين حتى وصلنا الحمد لله وصلنا إلى الضفة الأخرى بخير وبسنا وتغدينا وكذا، ورجعنا أيضا في نفس القارب في المساء بخير الحمد لله، ولكن بنفس العملية حتى إذا هناك بعد أسبوعين وكذا جاءنا الخبر بأنه غرق بعض الناس ما ماتوا في نفس القارب، ولكن الحمد لله خالي ما جاش معهم يعني. وقال لي لا أركب في هذا القارب أبدا. قلت له حتى لو كان مصلوحا حتى لو كان، قال له خايكون ما فيش تقوى مرة ما نركبش فيها، يعني مثلا مسألة حياة ولا موت مسألة خطيرة يعني، قبل أن يحدث الغرق كان الإنسان كان أمر ماشي، لكن حينما رأى بعينه أو سمع والأمر بجانبه يعني أحدثا يعني عنده خوف شديد من الركوب في هذا القارب. طبعا الخضر وموسى ركبا في السفينة، وهذا يدل على جواز الركوب في السفينة ولا لا؟ يدل على جواز الركوب في السفينة ولا حرج في ذلك، الإنسان يكون في البحر لا حرج في ذلك، لأن يكون البحر هائجا، لأن جاء النهي عن الشارع بمنع الركوب في البحر إذا كان البحر هائجا، يعني إذا ركب البحر وهو هائج فإنه يكون قد عرض نفسه للهلاك. أما إذا كان البحر هادئا وكانت الرياح تجري بما تشتهي السفن وركب البحر، ولكن حين وصل إلى باطن البحر هاج البحر فجأة فهذا لا حرج عليه، فإذا مات يكون شهيدا. لكن إذا دخل البحر والبحر هائج لأول مرة لما يحصل إلى عند الصياد المساكن كيكونوا كيصطادوا كيدخل البحر والبحر هائج على أمل أن يأتي برزق أولاده وكذا، فتكون نتيجة كثير من الناس يموتون الذين يعملون في البحر. أحدث خرقا في السفينة فقال له أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. اللام طبعا لتغرق، هذه اللام هذه هي ليست لام التعليل وإنما هي لام العاقبة، وفرق بين لام التعليل وبين لام العاقبة. لام التعليل يعني تقول أخرقتها، لأن لام التعليل يعني معناها أنه خرقها لأجل أن يغرق أهلها، هذا هو الخرق لأجل الغرق، وهذا ليس مقصود أبدا للخضر عليه السلام، ليس مقصوده أبدا، المقصود هو أمر آخر كما سيأتي توضيحه وتبينه. إذن هي هذه اللام كما قلنا هي لام العاقبة، من أخرقتها لتكون عاقبة ونهاية ومآل أهلها الغرق، لأنها تؤدي إلى كما قال الشاعر لدو للموت وابن للخراب، لدو للموت وابن للخراب يعني ولدوا للموت. هل الناس يلدون لأجل الموت؟ لا، وإنما ما يولد مآله وعاقبته إلى الموت، وما يبنى مآله وعاقبته ونهايته الخراب، شيء طبيعي لا بد، مهما طال هذا البناء لا بد أن يأتي يوم يخرب ويبنى بناء آخر جديد إلى أن تنتهي هذه الحياة ويخرب كل ما عليها. إذن هذه اللام كما قلنا هي لام العاقبة المآل وليست لام التعليل، يعني ماشي النية الذي قام بعملية الخرق وعملية النقب هو لأجل أن يغرق أهلها، وإنما هذا الخرق هو مآله وعاقبته ونهايته ممكن يؤدي إلى الغرق. أخلقتها لتغرق أهلها، وفي قراءة حمزة والكسائي ليغرق أهلها، أخرقتها ليغرق أهلها فعل ثلاثي، وهذا فعل رباعي، تغرق نسبة الغرق نسب الغرق إلى العبد الصالح. أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ومعنى إمرا أي عظيما شنيعا فظيعا، لقد فعلت فعلا قبيحا. وخاصة كما جاء في صحيح البخاري أن أهل هذه السفينة الذين أركبوا معهم موسى والخضر قد أركبوهما بدون نول أي بدون أجرة، فقد عرفوا الخضر، كانوا الناس يسحبوا السفينة كانوا يعرفوا الخضر، ما بغاوش ياخذوا الأجرة من موسى ومن عبد الخضر ومن مع موسى لا يعرفونه، وإن كان النبي المكلم يعني أفضل حقيقة أفضل ما حملت هذه السفينة هما هذان الرجلان، لكن على السفينة كانوا يعرفون الخضر، فاحتراما له أنهم لم يأخذوا منه أجرة الركوب، هذا جاء في الصحيح. إذن هؤلاء أهل السفينة يقول موسى حملونا بدون أجر، عملوا فينا الخير ونحن نفعل فيهم الشر، هم ركبونا بلا أجرة ونحن كنخربوا لهم في السفينة بتاعهم. واضح، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا أي شيئا فظيعا قبيحا. وسيأتي سيقول له لقد جئت شيئا نكرا أي منكر، لأن علاج لأن هذا كان مفسدة في حد ذاته، أما هذه وسيلة إلى طريقة إلى المفسدة لأنها وسيلة للغرق، أما الأخرى ذاته هي بنفسها هي نفس مفسدة ظاهرة، أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. ماذا أجاب العبد الصالح أو الخضر؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ذكره بالشرط الذي شرطه عليه ووافق عليه موسى، قال له ما شو قلت لك أنت ما تضيع في الصبر. الحقيقة هذه نفسها إنك لن تستطيع معي صبرا هذه أيضا من العلم الذي أوتيه الخضر وعلمه لموسى، هذه في حد ذاتها إنك لن تستطيع معي، وأخبره بأنه لا يستطيع أن يصبر، وفعلا موسى لم يستطع أن يصبر لا في المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، هذا ما أخبره به العبد الصالح، قال إنك لن تستطيع أن تصبر، هذا أخبره بالغيب، وفعلا موسى لم يستطيع أن يصبر. في هذه المرة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، واش مش قلت لك بأنك ما تبغيش تصبر باش تصاحبني باش تأخذ مني تعلم مني؟ ماذا موسى عليه السلام قال هذه المرة؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المرة كانت من موسى نسيانا. سبحان الله، موسى عليه السلام نسي الشرط في هذه الحالة بالذات وهو قد ركب البحر ورأى ما يصنعه العبد الصالح، نسي الشرط الذي اشترطه عليه من قبل هو أن لا يسأله عن شيء حتى يكون هو الذي سيبين له في الآخر علاش كيف عندك الفعل، ولكن قالوا عليك أن تصبر. فموسى عليه السلام هنا نسي، فكان منه نسيانا، وهذا يدل على أن الإنسان قد ينسى مهما كانت درجته حتى لو كان نبيا مكلما مثل موسى عليه السلام فينسى، الإنسان من طبيعته النسيان، هذه صفة الإنسان أنه ينسى شيء طبيعي، وإذا كانت نسيان قال لا تؤاخذني بما نسيت، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، قال ما تؤاخذنيش ما تعاتبنيش على أني نسيت، وهذا يدل على أن الإنسان يؤاخذ على نسيانه أو لا يؤاخذ، لا يؤاخذ على نسيانه سواء فيما يتعلق بحق الله أو بحق العباد، لا يؤاخذ الإنسان على ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله تعالى قد أجبت كما في الحديث، وتعالى لم يؤاخذنا بما نسينا وبما أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا أخطأ الإنسان لا في حق الله ولا في حق المخلوقات لا يؤاخذ، إذن لا يؤاخذ، لكن إذا أتلف مال غيره نسيانا يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، ولكنه يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. يفرق بين المؤاخذة وبين الضمان، إذا ضيعت شي حاجة شي واحد شي مال ديال الغير هرستي شي حاجة نسيانا، كنت ماشي وصدمتي فحت القصعة ولا شي حاجة وهرستي هذه التصرا ولا شي حاجة ولا واحد اللفة ديال البلار ولا ديال الطاوس ولا سميها ما شئت وهرستها، يعني تخلفها ولا ما تخلفهاش شرعا خصك تضمنها، تضمنها ولا ما تضمنهاش؟ تضمنها، وشنو هذا؟ احنا نقول لا يؤاخذ الانسان على نسيانه، يعني لا يؤاخذ، لا يؤاخذه الله، لا يعاقب على نسيانه، لكن يضمن حق الناس ولا يضمن؟ يضمن حق الناس، لان هذا كسمه الفقهاء من باب خطاب الوضع لا من باب خطاب التكليف. هناك فرق عند الفقهاء بين خطاب الوضع وخطاب التكليف. خطاب التكليف لا يؤاخذ الانسان الا اذا كان مكلفا كالاحكام الشرعيه والصلاه والصيام وما الى ذلك، هذا باب خطاب التكليف. خطاب الوضع لا بد من الضم حتى اذا كانت الدابه، دابه عاقله ولا غير عاقله، دابه اعتدت على زرع الغير فاكلته، تضمنه او لا تضمنه؟ تضمنه ايها صاحب الدابه، علما بان هذه الدابه غير عاقله. فلك هذا من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. كذلك من أضاع مال غيره نسيانا فإنه يضمنه أو لا يضمنه؟ يضمنه، لكن يعاقب أو لا يعاقب؟ لا يؤاخذ، لا يؤاخذه الله. بخلاف إذا كسره عمدا، إذا كسره عمدا فهو آثم، مش آثم، فهو آثم إذا اعتدى على حق الناس عمدا فيكون آثما. وهذا هو الفرق بين النسيان وبين العمد. إذا قتل الإنسان عمدا وبين قتل الإنسان خطأ، إذا قتل الإنسان خطأ يؤاخذ أو لا يؤاخذ؟ لا يؤاخذ، لكن يخلص الدية ولا يخلص الدية؟ يخلص الدية، يضمن، يخلص الدية. وإذا قتله عمدا يخلص الدية ولا يخلص الدية؟ إذا رضي أهله، إذا رضوا أهل الميت، إذا قبلوه يقبل الدية، ولكن كاين العقاب من الله ولا ما كاينش؟ كاين العقاب لأنه تعمد. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تكلفني ولا تعسر علي ولا تشدد علي وتجعل صحبتي لك أمرا شاقا وصعبا علي، يعني خفف علي وخذ مني الأيسر ولا تشدد علي. هكذا يقول موسى عليه السلام، فهو اعترف بخطئه واعتذر عن فعله وطلب من صاحبه أن يرفق به وأن يعفو عنه، والذي يظهر أن العبد الصالح عفى عنه وتجاوز عن هذه المسألة بدليل أنه صاح وافقه على أن يصاحبه مرة أخرى. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة غرقها، قال أغرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صورا، قال لا تؤاخذني بما نسيت، اسمح لي المرة نسيت، ولا تؤاخذني من أمري عسرا. قال فانطلقا. إذن هذا الانطلاق الحقيقة هو بعد النزول من السفينة، فوصل السفينة إلى الشاطئ ونزل وأخذ سيرهما في البر. فانطلقا يمشيان حتى إذا لقيا غلاما فقتله، وهذه أكبر من أختها، وكيف يستطيع أن يتحمل موسى عليه السلام هذه المسألة وهي منكر ظاهر وإزهاق للنفس. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، فانطلقا حتى يعني إلى أن وصل إلى الصبية يلعبون كما في الحديث، فأخذ صبيا من أحسنهم وجها فلوى عنقه وقتله. حتى إذا لقي غلاما فقتله، موسى عليه السلام أخذته الحمية الدينية، لأنه من شريعته هذا الأمر، أنه لا يجوز. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل وفي التوراة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كيف يتم الاعتداء على مثل هذا؟ على هذا، وعلى خاصة أن الأمر أن الطفل صغير صبي. قال أقتلت، حتى إذا لقي غلام فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا صغيرة زكية طيبة طاهرة لا ذنب له، لأنه دون البلوغ طفل صغير، بغير نفس ولم يعتدي على نفس، لأن يعني قتل النفس جريمة كبيرة بغير حق، وقتل النفس إذا قتلت نفس أمر ليس منكرا، لأنه قال بغير نفس. لو قتل لأنه قتل لا حرج في ذلك، هذا عدل وقصاص، لكن الأمر أن الطفل غلام صغير دون سن البلوغ، والأمر الثاني أنه لم يقتل نفسا ولم يرتكب ذنبا، فكيف يمكن؟ لا يقبله شرعا ولا دين ولا شيء أن يقبل على قتل مثل هذا الغلام الصغير، أقتلت نفسا زاكية، وفي قراءة زكية بدون ألف، زكية بغير نفس، يعني لم يقتل نفسا، لقد جئت شيئا نكرا، وفي قراءة نكرا بسكون الكاف، لقد جئت شيئا نكرا أي منكرا عظيما، فعلت منكرا عظيما لا يمكن السكوت عليه ولا بحال من الأحوال. كيف يصبر موسى على هذه الحال؟ وقد علم الخضر من قبل وقد قال إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع أن تصبر أبدا. لماذا لا يصبر؟ لأن موسى عليه السلام ما استطاع أن يصبر، رمق أنه قال ستجدني إن شاء الله صبرا، صح؟ وهذا فرق بين العزم على الشيء، على فعل الشيء، ومباشرة فعله. فالعزم شيء ومباشرة فعله شيء آخر. حينما تقول تعزم على الأماكن أنك ستصبر، لكن عندما تباشر الفعل قد لا تصبر. فالعزم على الصبر لا يعني بالضرورة حصول الصبر عند مزاولة ومباشرة الفعل، وهذا ما حصل لموسى عليه السلام، أنه عزم على الصبر، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني صابرا إن شاء الله. ومع ذلك عندما باشر ورأى بعينه ما يحدث لم يستطيع أن يصبر، لم يستطيع أن يصبر. قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. أقتلت نفسا زكية، يعني بريئة طاهرة لم ترتكب ذنبا ولم تقتل نفسا، لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا منكرا عظيما، حيث قتلت نفسا بغير حق. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. فالخضير كان يتصرف هذا التصرف، هو عنده مقصود، لأنه قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، فما كان ركوبه في السفينة إلا لأجل أن يخرقها، كان هذا هو الغرض، غرضه من ركوب السفينة هو أن يخرقها، وسيأتي الحكمة علاش. ولما فانطلق حتى إذا لقي غلام، هو الغلام جاي يبحث عليه، بدليل أنه بمجرد ما ظفر به، شوف غير التركيب، حتى إذا لقي غلاما فقتله بدون تعني ولا تراخي، لأن الفاء تقتضي الترتيب بدون تعقيب ولا تأخير، فقتله. إذن هو كان يبحث عليه، شايف قصدا، يعني الأمر مدبر من قبل، فهو ماشي ليفعل هذا الفعل. موسى عليه السلام لم يصبر لأنه لا يستطيع أن يصبر، وهذه طبيعة الإنسان، أنه في الأمور التي يجهل عواقبها، في الأمور التي يجهل الإنسان العواقب لها يبادر إلى الاعتراض. الإنسان حينما يرى شيئا لا يجهل نهايته، يجهل حكمة منه، يبادر إلى الاعتراض. قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، كيف تصبر على ما لم تحط به علما، يعني أن الإنسان حينما يرى شيء يبادر إلى الإنكار ويتعجل، ولا ينبغي الإنسان يتعجل بالحقيقة، ينبغي الإنسان يتعنى يتريض، فلربما أن هذا الفعل الذي يراه أمام عينيه وهذا التصرف له حكمة قد لا يعلمها هو وقد يعلمها من قبل، فإذا اعترض وأنكر فربما يندم على هذا الإنكار، واضح؟ وخاصة في الأمور كما قلنا اللي هي يعني تتداخل فيها المصالح والمفاسد، وليس يعني لا يمكن في وقتنا هذا، يعني لا يمكن الإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل ويمكن السكوت عليه، أن يقتل مثلا طفلا صغيرا تقول لا، فربما لا، هذه مسألة لا يمكن أبدا. إحنا عندنا شرع، حدد الشرع وبينت المصالح والمفاسد وفصل كل شيء، فلم يعد هناك مجال، إلا أن هناك مصالح ومفاسد كما سنبين إن شاء الله تتداخل، وهنا يبقى الأمر واسعا لأهل النظر وأهل الفكر وأهل الاجتهاد. تداخل المصالح والمفاسد يدخل في القاعدة التي تأتي، يعني وهي قاعدة عظيمة جدا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال ألم أقل، هذا هو النصف ديال القرآن ياك، قال ألم أقل لك إنك، هذا النصف القرآن، والعلماء حسبوا القرآن حتى الحروف حسبوها، وجدوا 340,740 حرف في القرآن الكريم، وجدوا أن نصف الحروف عند قوله تعالى نكرة النون، النون هو نصف حروف القرآن نكرا، والنون هذا يعني يرمز إلى النصف، النصف يعني الحرف النون يرمز إلى النصف، فجعلوا الكلمة هذه اللي أول حرف منها هو النون، الكلمة هذه اللي فيها الحرف نكرا جعلوه نصف القرآن. يعني 30 حزب، يعني احنا في مثلا المغاربة عندهم 60 حزب، القرآن يجزئه إلى 60 جزء، فنصفه قال ألم أقول لك أنت، وأهل الشرق يجزئونه إلى كم؟ إلى 30 جزءا، لأن عنده كل حزب حزبين كيجعلوها جزء، ف 15 جزء عنهم هذا هو النصف، هو أيضا عنده النصف وقال ما قل، قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إذا موسى الخضير أيضا ذكره بالشرط الأول، دائما يذكره، مش يقول لك يقول مش يقول لك ما تسولنيش حتى الأخر، قال ألم أقول، هذه المرة أكد عليه لك، في الأولى ما فيهاش لك، في الأولى قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا، لأن الأمر كان خفيفا وكان منه نسيانا، لكن هذه المرة كان من موسى عليه السلام عمدا، الاعتراض هذا لم يكن موسى نسيا ولم يتعلم بالنسيان، ما فيش نسيان هذه المرة، وإنما كان عدم صبر على هذه الحالة التي رأى. ولذلك قال له موسى، قال له الخضر ألم أقل لك، هذه زيادة في التأكيد، ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، كذكر دائما بالشرط الذي أخذ عليه في المرة الأولى، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. فموسى عليه السلام هنا هو الذي شرط على نفسه، لم يقل لا تؤاخذني ما نسيت كما قال في المرة الأخرى، وإنما قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قال له اجعل هذه هي المرة الأخرى، إذا سولتك المرة الأخرى الثالثة فالثالثة هي هذه خلاص، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هو اللي أخذ الشرط على نفسه، يعني ما قالوش الخضر، هو اللي أخذ الأمر على نفسه، ما قالش يودي سوف أصبر، لا هو اللي أخذ الشرط على نفسه، هو من اللي ما صبرش. قال إن سألتك عن شيء بعدها، قال له خليني غير هذه المرة، إذا سألتك مرة أخرى خلاص، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني يعني أعذرتني غاية العذر، قد أعذرتني وعفوت عني فخلاص اسمح لي هذه المرة ومرة أخرى خلاص. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذر، يعني قد أعذرتني وعطيتني العذر، ومن أنذر فقد أعذر، يعني أعطيتني العذر خلاص أعذرتني، فما مبقليش يعني مبقلي أي عذر، أنا مبقلي أي مبرر، الحقيقة أنه إذا سألتك عن شيء بعدها فخلص لسا مبقاش تصاحبني، خلص إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. فيظهر أن الخضر قبل منه هذا الأمر وجعل معه هذا الشرط، ولذلك انطلق معه أيضا، قال فانطلقا يمشيان أيضا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، ذهبا حتى مر بقرية يمشون في البر، يقول المفسرون أنها أنطاكية، قرية أنطاكية، الله أعلم بهذه القرية، المهم مر على قرية ومر على مدينة لنسيت تفسيرها، وأما الجدار فكان في المدينة، هي قرية وفي نفس الوقت هي مدينة، مر بمدينة مر بقرية، ويظهر أن الجوع قد أصابهما واحتاج إلى الطعام، فاستطعما أهلها، معنى استطعما أهلها أي طلب من أهل القرية الطعام، طعام الضيافة وهو واجب، يا أهل القرية أطعمونا فنحن جياع محتاجون إلى طعامكم. أهل القرية للأسف كانوا لئام بخلاء لا يؤدون حقوق الله ولا حقوق الناس، وهذا موجود، قد تمر بقرية لا تأكل فيها كسرة خبز، وقد تمر بقرية تأكل وتشرب، تسأل أي واحد عند باب القرية رجل ولا امرأة كبير ولا صغير خبز يأتوك بالخبز، هذا موجود وعندنا في بلادنا وكان يعيشوا معروف، يقول لك الدور الفلانية لطيف والدور الفلانية لا يعمر سلعة، صح ولا لا؟ القرى كاين ناس كرماء وكاين ناس بخلاء، سواء على مستوى الافراد او على مستوى الجماعات ومستوى المدن ومستوى سميتو ومستوى القرى في المغرب. كاين بعض المدن اهلها مشهورين بالكرم، وفيها بعض المدن اهلها مشهورين بالبخل. هذه مشهور معروف يعني، انا ما احتاجش باش نذكر لكم المدن فانتم تعرفونهم يعني هذه. لكن هما نعم ما تعرفوهمش. المهم الف استطعما اهلها طعم، يعني الضيافه هذه واجب. واحد مر محتاج طلب الطعام فيجب على الناس ان يطعموه، وخاصه في تلك العصور التي لم تكن فيها مطاعم وفيها يعني فنادق وفيها كذا وكذا وفيها نعم. فاستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما، قالوا ما كاينش ضيافه خلاص، لا طعام ولا شراب ولا ماوى ما شاء الله. فابوا ان يضيفوهما، الناس هذو مش ملاح. قال فوجد فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. الخضير هو مر في القرية وجد جدارا يوشك أن يسقط، يميل إلى الانهيار، آيل إلى السقوط، الحيط قد يطيح. فقام بإصلاحه، لك إصلاح في هذا الحيط، ويعيد ترميمه وبناءه من جديد حتى يكون ثابتا قويا. شيء غريب هذا، القرية بخلاء لئام، أبوا الضيافة وأبوا الإطعام، وهذا الرجل هذا يعني هم فعلوا معنا الشر ونحن نفعلهم الخير. هذه عكس الصورة الأولى ولا لا؟ هل السفينة عملوا فيهم الخير وهو عمل فيهم الشر، أما الآن هم عملوا في الناس الشر وهو يعمل فيهم، يصلح لهم البنيان وهم ناس لئام. فوجدها فيها جدارا، يعني الجدار احنا كنسموه الحيط، جدار هو الحيط، جدار يريد أن ينقض، يريد أن يميل، آيل إلى الانهيار. فأقامه وعاده ثابتا قويا كما كان. فموسى عليه السلام لم يصبر حتى في هذه المرة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لو أردت وبإمكانك واستطاعتك أن تطلب الأجرة، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه الأجرة لنأكل منها، وهؤلاء هذه القرية عملنا فينا الشر وأمر الضيافة الواجبة، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، لأخذت أجرة على هذا الفعل وأنت تفعله مجانا لناس لئام، ناس أشرار تقابلهم أنت بهذا الفعل الحسن. فما كان من العبد الصالح إلا أن يقول لموسى عليه السلام هذا فراق بيني وبينك، قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك خلاص، لأنك أنت أخذت الشرطة على نفسك. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال هذا فراق بيني وبينك. قالوا خلاص الآن ما فيه صحبة ولا تعليم ولا شيء، دابا الله يعاونك تأخذ الطريق ديالك وأنا نأخذ الطريق ديالي خلاص. قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لو صبر لرأى عجبا ولأخبرنا الله بأشياء كثيرة عنهما، ولكن موسى عليه السلام لم يصبر، تحمل هذه الرحلة الطويلة الشاقة كما قال في البداية لما قال الله عز وجل له إن هناك عبدا بمجمع البحرين، قال ماذا قال؟ سأظل أمشي إلى أن أجده أو أمضي حقبة أو أسير زمانا طويلا. قال لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة، سأظل كمشتاقا غاية الشوق وغاية الرغبة إلى أن يأخذ من هذا، ومع ذلك ما صبر، لأن هذا العبد الصالح أعطاه الله عز وجل علما سماه الله علما، العلم اللدني، وعلمناه من لدنا علما. فالعلم نوعان، علم مكتسب يأخذه الإنسان باجتهاد وجهد وكد وتضحية وسهر وقراءة ومطالعة ومتابعة، والعلم هذا لا بد من التعب لتحصيله. وهناك علم هو هبة من الله صح سبحانه وتعالى، يهبه لمن يشاء من عباده. هذا العلم لا يؤخذ، لا ليس مكتسبا، انما هو علما موهوبا يهبه الله عز وجل لمن يشاء ويفتح به على من يريد. العلم يعطيه الله عز وجل الاولياء والصالح، ولذلك اختلفوا هل الخضر كان نبيا ام كان وليا، وقد أشرنا إلى هذا سابقا، ولعلنا نشير في آخر القصة إلى شيء من ذلك إن شاء الله عز وجل. قال لا، قال هذا فراق بيني وبينك، خلاص انتهت معاشرة وانتهت الصحبة. قال هذا فراق بيني وبينك، معنى أنه كان مصاحبا له في الرحلة في البحر وفي البار وفي القرية، صاحبه هذه مشى معه هذه الله أعلم كم قضوا من وقت، ما فيهش فائدة، ولو كان فيه فائدة هل نام أو لم ينام، القرآن لم يذكر ذلك لأنه ما فيهش فائدة. الفائدة في المغزى هي من القصة إنه طلب منه أن لا يسأله عن شيء فسأل، ثم سمح له في المرة الأولى كان نسيانا، ثم سأله ثانية وخلف الوعد فاستعذره فعذره في المرة الأخيرة، وهو الشرط الذي أخذه على موسى على نفسه، قال إن سألتك عن شيء بعد من صاحبني، قال هذا فراق بيني وبينك. وهذا يدل أيضا على أن الإنسان إذا كان عنده صاحبه ورأى منه شيئا زللا أو شيئا يعني مخالفا، فعليه أن لا يفارقه أول مرة، ولا لا؟ مش مجرد ما يخطأ صاحبه يقول له شوف هذا فراق بيني وبينك، الخاطر قال هذه موسى بعد ثلاث مرات، ما يحضر يقول له شوف فلان إذا غادي صاحبه الصحبة هي الشروط ديالها، راك خطيت معايا ولكن هذه المرة الله يسمح ما تعاودش، زاد المرة الثانية عاود خطا قول له فلان شنو هذا الشيء، هذا الشيء راه ماشي معقول، هذا الشيء ما كيساعدش على 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 الصحبة وعلى على الأخوة. مرة إذا عملها ثلاث مرات وحذرتي في الأولى والثانية لك ساقول له هذا فراق بيني وبينك، ما فيش حاجة، لأن هذا من هذا الفوائد ناخذوها من القرآن. كذلك أيضا هذه القصة تدل على أن الصاحب الذي يصاحب ليكون موافقا مرافقا لصاحبه، فإذا كانت هناك موافقة من الطرفين تساعد على المرافقة، وعدم الموافقة لا تساعد على المرافقة. إذا كان الناس متوافقين بينتهم، كان واحد نوع توافق بينتهم سواء في الأفكار وفي التصرفات، فذلك يساعد على استمرار المرافقة والرفقة والأخوة والصحبة. وإذا كانوا متنفرين، واحد مشرق واحد مغرب، فهذا ما كيساعدش على الصحبة، ما كيساعدش على استمرار، لابد أن يكون واحد نوع ديال الموافقة. وهناك من سأل النبي عليه الصلاة والسلام الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف. الأرواح هي جنود مجندة تعارفت في عالم الذر قبل أن تخرج إلى هذا الوجود، وقبل أن تركب في الأجسام، فما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها هناك تنافر اليوم. ولذلك الإنسان في حياته يجد بعض الناس يجد قربا منهم، وبعض الناس يجد نفرة منهم، هذه مسألة الأرواح. حتى ولو كان هذا الشخص يعني ما عمل لك والو، ما قتل لك لا باباك ولا ذلك متاعك ولا حتى حاجة، وانت كجبرت ما تشوفوش، ما عمل لك تعالى، علاش؟ هذه الأرواح مجندة، ما تعرف منها اختلف وما تنافر منها اختلف. قال هذا فراق بيني وبينك، سأخبرك الآن، يعني هذه المسألة هذه التصرفات اللي عملت ثلاثة ما غاديش تمشي هكذا وخليها، لا، قالوا غادي نبين لك حتى يستفيد موسى عليه السلام، لأنه ما خصهش تضيع هذه الرحلة، هذه ما خصهش تضيع وتذهب هباء منثورا، وإنما سيستفيد منها وقد استفدنا منها نحن جميعا والحمد لله، لكن لو صبر كنا نستفدوا أكثر طبعا. سأنبئك وسأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، غنبين لك التأويل والمآل والفائدة والغرض هذا الفعل اللي كنت كان يفعله، لأنه الخبير أعطى الله عز وجل يعني سياسة خاصة في مسائل معينة فيها مصالح ومفاسد، تراعى فيها المصالح، ولكنها مسألة احنا عندنا في الشريعة الإسلامية عندنا المصالح العامة والمصالح والمفاسد، هذه المسألة الشرعية مهمة جدا، تراعى فيها المصالح وتراعى فيها المفاسد، لكن من حيث السياسة العامة أنه لا يجوز خرق السفينة ولا قتل النفس ولا إلى آخره، لكن حيث هذه مصالح خاصة يعني هذه استثناءات أوحى الله عز وجل بها إلى الخضر وعلمها هي مصلحة خاصة في مسألة خاصة، وقتل ولد خاص لمصلحة خاصة، وليس معنى هذا أن هذه قاعدة عامة، لا، القاعدة العامة هي مراعاة المصالح والمفاسد، وأن إذا كانت المصلحة أعظم والمفسدة أقل ترتكب هذه المفسدة لأجل حصول على تلك على تلك المصلحة، فيرتكب أخف الضررين ويفوت أقل المصلحتين للحصول على أكبرهما. وسوف نبين إن شاء الله هذه المسألة في حصة لاحقة. فقال الله تعالى: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. تبين هذه الحالات الثلاث نرجوها إن شاء الله إلى الحصة المقبلة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.